الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ذكرنا بالأمس قول المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه. ذكرنا من مراد بهذا. ثم قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فهنا الآن بدأ في الكلام على القدر وأن الله عز وجل قدر لهم أي للناس وللعالمين أقدارا بحكمه ومشيئته سبحانه وتعالى. والقدر هو الشيء الذي يقع، فيسمى قدر. وقيل أن القدر هو المقدر المحسوب وأيضا المكتوب، إما يكتب وإما يحسب ويعد، فيقدر له الشيء أي يحسب له. وأما في الشرع فمن العلماء من يقول أن القدر هو ما وقع في هذه الأرض من الله جل وعلا، ومنهم من يقول هذا القضاء والقدر هو ما قدره الله عز وجل في الأزل. طيب، فهذا القدر هو سر الله جل وعلا، لهذا يقول العلماء أنه لا يتكلم في حقيقة هذا القدر لأنه سر الله سبحانه وتعالى، وإنما يتكلم في الأشياء التي تقع التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فهناك في القدر ذكر العلماء أربع مراتب تجمع باب القدر، وأكثر الخلاف في باب القدر هو في هذه الأربع المراتب، أيضا كذلك في مسألة الإرادة وأيضا مسألة المشيئة، مشيئة العبد. فهذه النقاط التي حصل الخلاف الشديد فيها، هناك مسائل أخرى تفرعت عن هذه المسائل. فنذكر كلام المؤلف أولا، وهو يريد أن يبين مراتب القدر. فقال وقدر لهم أقدارا، وربنا جل وعلا قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فربنا جل وعلا قدر للناس أعمالهم التي علمها منهم سبحانه وتعالى كما يذكر هنا المؤلف. ولهذا قال خلق الخلق بعلمه، أي خلق كل شيء بعلمه الذي علمه سبحانه وتعالى، علم الخير والشر، وعلم من يعمل الخير ومن يعمل الشر، كما قال ربنا جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فهو عالم بهذه الأشياء كلها، فقدرها كما علمها سبحانه وتعالى، قدرها كما علمها جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيحين، بل جاء في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: ففيما العمل يا رسول الله؟ ما دام أن كل أحد قد عرف قدره ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون للسعادة، وأهل الشقاوة ييسرون للشقاوة. ثم قرأ قول الله جل وعلا، وهذا في حديث علي في الصحيحين، قرأ قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلهذا فربنا جل وعلا قدر للناس آجالا، أو قدر لهم أعمالا مثل ما علمها جل وعلا، علم ذلك كله فقدر لهم مثل ما علم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فقال: قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. الأجل هو آخر الشيء أو ما ينتهي إليه الشيء، هذا الأجل. فضرب لهم آجالا، أي جعل لهم آجالا، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة بنت أبي سفيان زوجته، لما قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله عز وجل آجالا مضروبة، لقد سألت الله عز وجل آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة، ولو أنك سألت الله عز وجل أن يعيدك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. على أنت الآن لما تسألين تقولين مثلا: متعني بزوجي كذا، معناه يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذه آجال مضروبة أصلا، الله عز وجل أعطى لكل أحد أجله، هو الأجل الذي كتبه الله عز وجل له، وأرزاق مقسومة، هذا يكون أب هذا وهذا أخ لهذا وهذا عم لهذا، هذا جعله الله عز وجل. لكن أفضل منه أن الإنسان يدعو لنفسه بما ينفعه في الآخرة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سألت الله عز وجل آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة. فقال هنا المؤلف رحمه الله: وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله عز وجل يقول: وما يقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. خلق الخلق وخلق أعمالهم، خلق الخلق وخلق أعمالهم، ولا يخفى على الله عز وجل شيء من أعمال الخلق، لا يخفى الله على الله عز وجل شيء من أعمال الخلق، وكتب ذلك قبل أن يخلقهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله كتب مقادير الخلائق، هذه المقادير التي قدرها ربنا جل وعلا كتبها لأنه يعلمها سبحانه وتعالى، كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فهذا يدلك على أن الله عز وجل علم قبل أن يخلق وكتب قبل أن يخلق، كتب المقادير وعلمها قبل أن يخلق. فلهذا فالعلم ثم الكتابة ثم الخلق ثم المشيئة. فقال وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعمل ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأراد رحمه الله أن يبين أن هذا أمر شرعي وذاك أمر كوني، فالأمر الكوني هو ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون، وهو يقع هذا الأمر الكوني. والأمر الشرعي فهو المتعلق بالمخلوقين، المتعلق بإرادة ومشيئة المخلوقين. فمن المخلوقين من هو طائع، ومن المخلوقين من هو عاصٍ، ومنهم من يفعل كذا وكذا وهكذا. فهذا من شرع الله عز وجل، وهو الذي داخل في مشيئة الله جل وعلا الشرعية، أقصد في إرادة الله عز وجل الشرعية. وأما مشيئته سبحانه وتعالى فهي نافذة في كل شيء، نافذة في كل شيء. فقال الله قال وهم عاملون أو علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فعلمه سبحانه وتعالى بما قدره لهم، وكذلك خلقه سبحانه وتعالى بما قدره لهم، ليس معنى ذلك أن الله عز وجل خلق المعصية للعاصي، معنى خلقه لأجل أن يعصي، أو خلق الطائع لأجل أن يطيع. لا، الله عز وجل خلقه لعبادته وترك لهم إرادة، جعل لهم إرادة ومشيئة فهم يتحكمون فيها، لكنها تابعة لمشيئة الله النافذة في كل شيء، فلا يخرج عن مشيئته وعن قدرته سبحانه وتعالى شيء، فهو مشيئته نافذة في كل شيء، فما من شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كما قال ربنا سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فعلم الله عز وجل نافذ في الناس، علم الله عز وجل ما هم عاملون لأنه خلقهم سبحانه وتعالى، فخلقهم وكتب عملهم، خلقهم وكتب عملهم. وهذا فيه رد على المعتزلة القائلون بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والقائلون كذلك بأن الأمر أنف أي مستأنف، الله عز وجل لا يعلم إلا إذا وقع الأمر. وأيضا القائلون بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل ليس له علاقة بفعل العبد، وهذا كله باطل وترده الأدلة، هذا كله باطل وترده الأدلة. فقال رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وهي الإرادة الكونية، وهي التي بمعنى المشيئة. فكل شيء يدخل تحت مشيئة الله جل وعلا النافذة في كل شيء. فقال رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. أنا لابد من وقوعها، إذا شاء الله عز وجل كان، وإذا لم يشأ لم يكن، وما يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، ما يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال بعض المعتزلة عند بعض الأمراء، وكان الرجل من أهل السنة موجود أو ممن ينتسب للسنة وينتحي لها، فقال ذاك المعتزلي: سبحان الذي تنزه ربنا عن الفحشاء، سبحان ربنا الذي تنزه عن الفحشاء. فقال هذا السني: سبحان الذي يفعل في ملكه ما يشاء، يفعل في ملكه، هو ملكه، من الذي سينازعه؟ يفعل ما يشاء. فقال ذاك الرجل: أيعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ الله يريد أن يعصى؟ هذا المعتزل يقول: الله عز وجل هل يريد أن يعصى؟ الآن أنتم تقولون أن هذه المعصية من خلق الله وأنها قدرها الله، أنا يقول أهل السنة: أنتم تقولون هذه المعصية قدرها الله، هل الله عز وجل يريد المعصية؟ فرد عليه هذا السني فقال: يعصى ربنا قهرا؟ أنت الآن تقول أن هذه المعصية التي عصى بها الرب جل وعلا ليس لله عز وجل فيها شيء من المشيئة، وإنما العبد هو الذي فعل هذه المعصية، والله عز وجل ليس له علاقة بها أبدا. فقال له: معنى ذلك أن الله عز وجل يعصى قهر، هو ما يريد أن يعصى فيعصى، معنى كأنه غصبا، وهذا كلام باطل. ولهذا يقولون أن أعرابيا جاء إلى حلقة عمرو بن عبيد المعتزلي فقال له: إن ضالتي ضاعت، أو ناقتي ضاعت، كان عنده ناقة فقال: ناقتي ضاعت، وأريدك أن تدعو الله لي أن يردها. فقام دعا هذا المعتزلي على مذهبه فقال: اللهم إنك لم ترد أن تضيع أو أن تضل ناقة هذا الرجل فضاعت، اللهم أرددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي بدعائك. فما دام أنه ما أراد أن تضيع فضاعت، معنى ما استطاع أن يحجزها عن الضياع، فلعله يريد أن يردها، لا يستطيع، معنى إذا كان هو مثلا ضاعت غصبا عنه أيضا ما يستطيع أن يردها، تكون غصبا عنه، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فيه أن قدرة الله عز وجل لا تكون نافذة في كل شيء، وأن مشيئة الله جل وعلا إنما تكون في أشياء، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا جاءت الآيات في أن هذه الأمور كلها بمشيئة الله، وقال الذين كفروا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، هذه احتجوا بها، لكنها الأصل أن هذا حصل بمشيئة الله، لكن لهم مشيئة، هم الذين أشركوا. فهذه الآية ليس المراد منها أن العبد لا مشيئة له، بل أن العبد له مشيئة وفعل، وهو يختار الطريق الصحيحة والطريق المعوجة، لكن الله عز وجل يقدر له ما قد علمه منه. وإلا الله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. فإن شاء الله تعالى نكمل ما ذكره أيضا المؤلف في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.